مرحبا وأهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج أو بودكاست قصص الناس. سحر الماشطة معكم من ستوكهولم. قصة اليوم هي قصة ليلى. قصة ليلى. منين أبدأ أحكي لكم عن قصتي وحياتي اللي بدت 1/12/1933 ببغداد بمحلة صبابيغ الآل، ومرت بألمانيا وبعدين ببستان كوبة وتالي بالكرادة ووراها بعفج. عود لبالكم خلصت؟ لا، وين؟ بعدين جت الديوانية ووراها الناصرية وتالي سدت الهندية ورجعنا بعدين البغداد. والله تعبت من تعداد هاي القائمة، بس خليني فدنو بكملها لكم. ما طول بديناها، تالي عشنا بالفلوجة والشامية والسماوة وبعدين بالكوت، وأخير شي هم رجعنا البغداد. هاي صار 14 مكان بالعراق. والله أظن العدد أزيد، بس كافي خلينا على 14. ورا العراق جت عمان والإمارات، وتالي تم الاستقرار بكندا. هذه التنقلات زادت من قدرتي على التأقلم السريع على الأجواء والبيئات الجديدة، وجعلت مني إنسانة إيجابية وقوية للغاية، ولا أخاف أبداً من التغييرات التي قد تفرضها الحياة على البشر. أنا وأبنائي وأحفادي ننظر لهذه التنقلات بعيون إيجابية، لأننا تعلمنا منها الكثير. أنا أم لستة بنات وابن واحد، وأنا أيضاً أم لابنة ربيتها منذ كان عمرها 8 سنوات، وعاشت معنا دوماً وصارت مثل بنتي، وهي تعتبرنا أهلها إلى هذا اليوم. وكذلك أنا جدة ل17 حفيد، وعندي 13 من أبناء الأحفاد. يا لي من محظوظة وسعيدة بكل هؤلاء الأحبة الذين يملؤون حياتي بالسعادة كل يوم. أنا الابنة الأكبر لوالدي، ولدي 3 أخوات وأخوين، وإحنا مطشرين في 6 بلدان. أول ذكرى لي هي عبارة عن طيف كالحلم وأنا عمري 3 سنوات ونصف. أبي حصل على بعثة لدراسة الدكتوراه بالتربية وعلم النفس في ألمانيا سنة 1936. أبويا يسولف ويقول أنه بذاك الوقت ماكو طيارات، فركبنا سيارة نيرن البيروت، ومنك أخذنا باخرة لألمانيا. ما أتذكره هو الذي يشبه طيف أو حلم من هذا العمر المبكر جداً، هو شباك الباخرة الدائري الشكل. كانت أمي وعمتي زهرة وأخي مثنى ذو السنة الواحدة معنا في هذه الرحلة. عام 1939 ابتدأت الحرب العالمية الثانية، وحينها كان للعراق علاقات جيدة مع ألمانيا. عشنا هناك 3 سنوات، وكنا أنا وأخي مثنى نذهب للروضة، وطبعاً تعلمنا اللغة الألمانية ونسينا العربية. عدنا للعراق مع كل المبعوثين الآخرين، لأن الحكومة طالبت برجوعهم حال بدء الحرب العالمية الثانية. رحلة العودة لبغداد كانت بقطار الشرق السريع، وكانت سفرة طويلة وشاقة. ما أتذكره من هذه الرحلة هو أن جميع مصابيح المحطات التي مر بها القطار كانت مصبوغة باللون الأزرق كي لا تراها الطائرات الحربية. بعد عودتنا للعراق استرجعنا اللغة العربية بعد عدة أسابيع من اللعب مع أطفال عوائل الجيران. أكمل أبي السنة الأخيرة من دراسته وناقش رسالة الدكتوراه في جامعة سويسرية عام 1940. في هذا الوقت كنا نسكن في بستان كبة، وهو شارع طويل بين كورنيش أبو نؤاس وشارع السعدون قرب نصب الجندي المجهول القديم. ما يقارب 20 عائلة من أقربائنا كانوا أيضا يعيشون في بستان كبة. عشنا هناك 3 سنوات. من الأحداث التاريخية التي عاشها العراق في فترة الحرب العالمية الثانية هي حركة رشيد عالي الجيلاني سنة 1941. أتذكر الخوف والرعب من صوت الطائرات الإنجليزية وانفجار القنابل. ومن أحداث العراق الأخرى في هذه الفترة هي هروب الوصي عبد الإله إلى الأردن متنكراً، وهروب نور السعيد للأردن ورشيد عالي والضباط لبلدان مختلفة. مصابيح الشوارع طليت باللون الأزرق، والناس كانوا يسمعون الأخبار بالراديو كل الوقت. إحدى المصائب الكبرى التي أصابت العراق خلال الحرب العالمية الثانية هي حادثة فرهود اليهود سنة 1941، حيث هجمت مجاميع من الجنود المخذولين وسكان الصرائف الفقراء على العوائل اليهودية الغنية وعرضوهم للنهب والقتل. في شارع كبة كانت تعيش عدة عوائل يهودية، وتبرع الأقرباء من بيت كبة بحمايتهم وحراستهم بالسلاح ليلا نهارا حتى انقضاء هذه الفترة العصيبة. هذه الأحداث المؤلمة سببت شروخا وأحقادا بين العراقيين. لدي الكثير من ذكريات الطفولة الجميلة من فترة بستان كبة. أذكر عم جواد كان عنده عربانة يبيع بها دوندرمة بالصيف وشلغم بالشتاء. دائما نروح نشتري منه فلسين 3 وإحنا نعرفه، وهو هم طبعا يعرفنا ويفرح كل ما يشوفنا. كانت بالمحلة تعيش الخبازة دلة، وكل العوائل تأجن وهي تيجي تخبز لهم ببيوتهم، وإحنا نلعب بالشارع وبس نشتم ريحة الخبز الحار نركض كل من يسوي له لفة ويرجع هو ولفته. كانت اللفات في زمننا بسيطة ولذيذة للغاية، حيث كنا نضع الزبدة على الخبز الحار ونرش فوقها قليل من السكر ونلفها. والله لسه أحس بطعمها من كثر ما كانت طيبة، يعني كانت فرد شيء. كان ملعبنا هو الشارع، وما كان أكو سيارات هواي بذاك الوقت. نلعب التوكي والختيلة ولعبة الغزالة ونط الحبل وغيرها. من ذكريات الطفولة الجميلة أيضاً هو يوم عمل الكليتشة قبل العيد. الطشوتة تتبيض عند المبيضجي، وأهلنا ينطونا شوية عجين نلعب بيه ونسوي منه أشكال منوعة إلى أن يصير لونه أسود من كثر ما كنا نلعب بيه. هذا يوم الكليتشة لبالك يوم احتفال عائلي. وأتذكر أيام حملات مؤونة الشتاء من أمي تسوي معجون الطماطة وتعبيه بالبستوقات للشتاء، أو من نرضم البامية ونجفف الباذنجان. هذه الأيام كانت مليئة بالفرح والبهجة بالنسبة للأطفال، لأننا نشارك أهلنا بهذه الأعمال المسلية. في ذهني عالقة ذكريات عن المنقلة التي كانت تستخدم عادة للتدفئة. نقعد داير مدايرها ونشوي بلوط وكستنة، وأهلي يحطون قوري الشاي عليها. ببيتي كانت تشوي بيض عليها ناكل الصبح قبل ما نروح للمدرسة. والله أيام حلوة وذكريات ترد الروح. الناس كلها واحد يعرف الله، واحد أبد ما يخاف. المهم انتقلنا من بستان كبة حين اشترى والدي بيتا في الكرادة خارج، وسكننا فيه سنة ونصف، وهو كان يعمل مساعد أستاذ بدار المعلمين العالية. هسه وصلنا العفج من آني صرت بالخامس ابتدائي، بعد فالتغيير بعمل أبويا الله يرحمه. حرامات راحت علي، ما سألته ليش انتقل من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الداخلية. المهم عينوا أبويا قائم مقام بعفج، وبذاك الزمن عفج لا كان بيها مي ولا كهرباء. خطية يجوز لسه ما عندهم كهرباء الناس المساكين والطيبين هناك. انطونا بيت شرقي كبير، وكانت بيبيتي أم أبويا وعمتي زهرة دائما يعيشون ويانا. عمتي تعينت مديرة ثانوية في الديوانية، استأجرت عمتي بيتا هناك وعشت أنا معها، وكنت أداوم في مدرستها، وكل عطلة نهاية أسبوع نعود لبيتنا في عفج وفيه أيضا نقضي العطلة الصيفية. سمعوا هاي السالفة شلون كنا نجيب مية بعفج؟ كان عندنا 5 حبوب وجواها ناقوط. يوميا الصبح يجي السقة ويترس الحبوب مي، وكل درب يشخط شخطة صغيرة على الحائط حتى الناس يعرفون أنه السقة من الحبوب مي، وبعدين ينطوا فلوسه. الناس كانوا يحطون فص شب بالحب حتى يصفي المي، بعدين يفوروه بكتلي كبير كلش حتى يتعقم، ويترسون التنكات. والكهرباء هم قصة. طبعا ما كان اكو كهرباء، والناس تستعمل فوانيس ولالات. احنا الاطفال صارت هاي السالفة بالنسبة لنا ونسوا له. المقاهي اللي امامنا عبر الشط كانوا يستعملون لوكسات ضواها كلش قوي. أنا وأطفال الجيران كنا نلعب بالشارع، وضوء اللوكسات يوصل إلى فتحاية عالي وتنعكس ظلالنا عليه كلش كبيرة. هاي صارت ونستنا، وقمنا نسوي تمثيليات من الضوء وظلالنا اللي أكبر من حجمنا الحقيقي بعدة مرات. أحلى ونسة، أطفال ويشوفون نفسهم كبار، أكو أحلى من هذا؟ ما أطولها عليكم، جنة عفج سدت بيبانها علينا بعد سنة من انتقل والدي إلى الناصرية وصار قائم مقام هناك. عمتي تعينت مديرة ثانوية هناك، وأنا أنهيت السادس الابتدائي بالناصرية. بقينا بيها سنة لأن أبويا نقلونا بالشطرة، بس أني بقيت ويا عمتي سنتين فترة المتوسطة، وبالعطل هم نروح ونجي. عمتي انخطبت من كنا بالشطرة وتزوجت وراحوا للعمارة هي وزوجها. أعرف يجوز شبكت عليكم طبعا من وراء هاي التنقلات مالتنا واللي ما إلها نهاية، بس صبروا شوية ترى بعد ورانا كم نقلة لخ. فيما بعد انتقلنا إلى سدة الهندية، وأهلي نقلوني لمدرسة الشرقية في بغداد، وكنت في الصف الثالث المتوسط. عشت في بيت خالتي، وكنا أنا وابنتها نذهب سوية للمدرسة كل يوم لمدة 3 سنوات. الآن وصلنا للديوانية حيث تحول عمل والدي إليها. تقريبا ورا ما خلصت البكالوريا انخطبت، وكان عمري 17 سنة. سمعوا سالفة هذا الخاطب اللي اسمه علي حيدر، واللي بعدين صار زوجي وأبو أطفالي. هو كان أكبر مني ب 17 سنة ويشتغل قائم مقام بالسماوة. خواته كانن يدرسن وياي بالمدرسة، ورادن يراونا هاي البنية اللي يريد يخطبها واللي هي آني. طلعنا من المدرسة وهن يمشن يمي كل وحدة من جهة حتى أخوهن يعرفني. مقابل المدرسة كان فد رجال خطية يبيع سمسمية، فعلي كان واقف يمه على أساس دا يشتري سمسمية. إجا خطبني وأني عارضت وبكيت بس قنعوني. المهم ما طول السالفة عليكم، تزوجنا سنة 1951. اتضح فيما بعد إن علي كان من أرقى الناس خلقاً، وبقي طيلة حياته يحبنا ويدللنا ويدارينا أنا والأطفال. أخي مثنى كان يمزح معي قائلاً: تزوجتي على الطريقة القديمة، ولو كانت لروحك ما تحصلين هيك رجال آدمي. عشنا بالفلوجة سنتين لأن هو صار قائم مقام هناك. يعني قصة التنقلات اللي كنت أعيشها ويا أبويا وشغله استمرت على نفس المنوال، بس هالمرة ويا زوجي علي. في الفلوجة ولدت بنتايا سمر ومها. بعدها انتقلنا للشامية، ومن ثم عشنا 4 سنوات في السماوة. زوجي علي بنى منطقة سكنية اسمها حي الجمهورية، ولكن أهل السماوة أطلقوا عليها فيما بعد اسم الحيدرية على اسم زوجي. أخذ علي قطعة أرض كبيرة جدا من البلدية، وتم تخطيط المجاري والكهرباء والماء وتقسيمها إلى قطع أراضي بيعت بأسعار رخيصة، وهي 50 فلس للمتر للمواطنين الذين لا يملكون بيوتا. علي أصدر قرارا بمنع القائم مقام وأبنائه القصر من شراء هذه الأراضي. الناس تعجبوا أنه قائم مقام يصدر قانون على نفسه وأطفاله حتى ما تنمد إيدهم لهاي الأراضي. ولهذا كان أهل السماوة يحبون علي ويقدرونه جدا لنزاهته في العمل ولما قدمه لهم، ولهذا السبب سموا المنطقة باسم الحيدرية على اسمه. زوجي رفعوه وسووه محافظ بالكوت، فشلنا جوالاتنا وانتقلنا للكوت. عشنا فيها سنة واحدة، وفي وقتها كان عندنا 4 بنات، وكنت حامل بالطفل الخامس. رح أسولف لكم فد سالفة هي اللي خلتنا ننتقل من الكوت ورا سنة. فد يوم جمعة وزوجي كان عنده شغل، دقت باب بيتنا بشكل غريب، طاب طاب طاب. فتحنا الباب وشفنا رجال غريب بالملابس الداخلية وشايل هدومه العسكرية بيده، وكان مرعوب وميت من الخوف. احنا هم رعبنا وانهبطت قلوبنا من هذا الغريب. قللنا بصوت يرجف وهو يلبس ملابس العسكرية: سدوا البيبان الله يخليكم، هذولا مجموعة ورايا يريدون يقتلوني. خابرنا علي واجى للبيت رأسا وقالهم دزول بغداد، هناك الشرطة تحقق وياه. المهم انتقلنا بعد هذا الحدث إلى بغداد سنة 1959، وتعين زوجي مفتش إداري في وزارة الداخلية وممثل العراق في المنظمة العربية للعلوم الإدارية التابعة للجامعة العربية، وهذه المهمة تقتضي السفر لمصر كل 6 أشهر، وأحياناً كنت أرافقه في سفراته. انتهت التنقلات في العراق والحمد لله، صار عندنا 5 بنات. حين كبر الأبناء أكملت دراستي بمعهد إعداد المعلمين، وكانت فترة الدراسة فيه 1.5 سنة. كان المعهد مختلط. بعدها عملت كمعلمة ومديرة وفيما بعد معاونة وأمينة مكتبة، وخدمت 26 سنة. أثناء هذه الفترة رزقنا بابن وبنت أخيرة.